الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر، المجلس الرابع عشر من مجالس قراءتنا لكتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله تعالى، ونحن في مغرب ليلة الأحد 21 من شهر صفر عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الباب الرابع بعد 100، باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود يوم القيامة. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود يوم القيامة. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: اعلموا رحمه الله وإياكم أن الله عز وجل أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم من الشرف العظيم.
محمد بن الحسين، شنو كنيته؟ أبي بكر، هذا هو المشهور أنه أبو بكر، وفي بعض النسخ أبو الحسين، في بعض النسخ أبو الحسين. نعم، من باب الفائدة.
أحسن الله عليكم.
الحين تذكرت وأنت تقرأ، وأنا كنت أقرأ كتاب الشريعة على شيخنا الشيخ فلاح ابن إسماعيل بن مندكار رحمه الله، قريت عليه كتاب الشريعة اللاجري عام 1414، يعني قبل 30 سنة، لا 32 سنة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله عز وجل أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم من الشرف العظيم والحظ الجزيل ما لم يعطه نبيا قبله مما تقدم ذكرنا له، وأعطاه المقام المحمود يزيده شرفا وفضلا، جمع الله الكريم له فيه كل حظ جميل من الشفاعة للخلق والجلوس على العرش. خص الله الكريم به نبينا صلى الله عليه وسلم، وأقر له به عينه يغبطه به الأولون والآخرون. سر الله الكريم به المؤمنين مما خص به نبيهم من الكرامة العظيمة والفضيلة الجميلة، تلقاها العلماء بأحسن القبول، فالحمد لله على ذلك.
بالنسبة المقام المحمود وتفسيره بالجلوس على العرش، هذا التفسير من السلف لا ينكر. الناس يظنون عقولهم القاصرة أن العرش إذا الله أخبر أنه فوق العرش أنه لا يتسع لغيره، هذه عقول جهمية، عقول وهمية. أما عقل السلفي، عقل الأثري، يؤمن بما جاء به الخبر. فأنت الآن إذا قلت البيت المعمور في السماء الدنيا، إذا قلت الجنة فوق السماء السابعة، هل معنى هذا أن الجنة لما تكون فوق السماء السابعة أن ما في مكان ثاني فوق السماء السابعة، ما يتسع لشيء آخر؟ هذا فهم سقيم. فكون السلف فسروا المقام المحمود بأنه الجلوس على العرش، أن الله جل وعلا يجلس النبي عليه الصلاة على العرش، هذا تفسير لا يجوز إنكار. أي نعم، هو ليس مرفوع، لكن ما الداعي لإنكاره؟ ومن هنا كان السلف كالإمام أحمد وغيره يرى أن الذي ينكر هذه الآثار يعتبر جهمية. لماذا؟ لأنهم يتوهمون توهمات خيالية. يقول الله فوق العرش، كيف يجلس النبي عليه؟ يفعل ما يشاء جل في علاه. وإذا أجلس النبي على العرش لا يلزم منه أن الله ليس فوق العرش. الله فوق العرش وفوق من أجلسه على العرش، شو المشكلة؟ الله له الفوقية المطلقة جل في علاه. نعم، لو قالوا ما نقبل لعدم وروده عن النبي عليه الصلاة والسلام لكان لهم وجه. هم أن يجعلوا عقولهم هي العمدة في الغيبيات، فهذا والله الخسار. لأن المنبغى أن نحترم علم السلف، فلما يأتي عكرمة على ابن عباس مجاهد وغيره ويفسر المقام المحمود بجلوس النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا ينكر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن الثوري عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: يجمع الله الخلق في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر عراة حفاة قياما سكونا، فينادي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: لبيك ربي وسعديك، والخير بيديك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، ومنك وإليك، ولا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت. قال: فذلك المقام المحمود. قال إسحاق: وحدث
المقام المحمود كما ذكرت اسم عام يتضمن مقامات عدة، مثل الكوثر اسم عام يتضمن إيش؟ خيرات متنوعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال إسحاق: وحدثناه شريك بهذا الإسناد، فزاد الذي يغبطه به الأولون والآخرون. قال: وحدثنا أيضا قاسم المطرز قال حدثنا أبو بكر بن زنجوية قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر العبسي قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فذكر مثل حديث إسحاق الأزرق سواء، وزاد المقام المحمود الذي قال الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، وإن صاحبكم خليل الله، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة، وإن نبي الله أكرم الخلائق على الله عز وجل. وقرأ: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا قيس عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، وإن صاحبكم خليل الله، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة. ثم قرأ: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
وهنا في شيء أحبه لنفسي ولذلك أحبه لكم. ما المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ تعلمون أن قيام الليل ليس من الواجبات، من النوافل ولا لا؟ من المستحبات. لكن لا بد أن نعلم علم اليقين أن هذا الخبر وإن كان سياقه خاصا فله دلالة عامة، وهي أن من أراد المقام المحمود في اليوم الموعود والجمع المشهود فعليه بالصلاة من الليل ولو ركعتين. لا تترك ركعتين بعد العشاء، لا تترك ركعتين بعد العشاء. إذا لم تستطع قيام الليل غيرهما ففيهما الخير والبركة. 10 آيات على الأقل حافظ عليها ثم أوتر وتذكر هذه الآية: وكلما طال مقامك من الليل حسن مقامك يوم الحساب. تذكر هذا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا قيس عن عاصم بن أبي النجود عن زيد عن عبد الله بن مسعود.
رحت مكان ثاني
قرأنا
قرأته.
نعم أحسن الله.
96
أحسن الله. قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري وزهير بن محمد واللفظ لزهير قال أخبرنا عبد الرحمن بن المبارك بن المبارك قال حدثنا الصاعق بن حزن بن حزن
عن الصاعق بن حزن. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا الصاعق بن حزن عن علي بن الحكم عن عثمان بن عمير عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لقائم يومئذ المقام المحمود. قال فقال منافق لشاب من الأنصار: سله ما المقام المحمود؟ فسأله قال: يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه يئط به كما يئط الرحل الجديد، وهو كسعة ما بين السماء والأرض، ويجاء بكم عراة حفاة، فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. يقول الله عز وجل: أكسوا خليلي، فيؤتى بريطتين بيضاوتين من رياض الجنة، ثم أكسى على أثره، فأقوم عن يمين الله عز وجل مقاما محمودا يغبطني به الأولون والآخرون، ويسير لي نهر من الكوثر إلى حوضي. قال: يقول المنافق: لم أسمعك اليوم قط، لقلما جرى نهر إلا على حالة في ردراد، فسله فيما يجري النهر. فقال: في حالة من المسك وردراد. قال: يقول المنافق: لم أسمعك اليوم قط، لقلما يجري نهر قط إلا كان له نبات. قال الأنصاري: يا رسول الله، هل لذلك النهر نبات؟ قال: نعم. قال: وما هو؟ قال: قضبان الذهب. قال: فسأله: هل لتلك القضبان ثمر؟ قال: نعم، اللؤلؤ والجوهر. قال: فسأله عن شراب الحوض. قال الأنصاري: يا رسول الله، فما شراب الحوض؟ قال: أشد بيضا من اللبن وأحلى من العسل، من سقاه الله عز وجل منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ومن حرمه لم يروي بعدها أبدا،
ومن حرمه لم يروى بعدها أبدا. لا شك أن هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن لبعض يعني عباراته شواهد، ولذلك صح الاستدلال به. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني وأبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا سلام بن جعفر قال حدثنا سعيد الجريري قال حدثنا سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه.
بالتخميس. نعم. عبد الله بن عبد سلام الله. أبو يوسف. نعم. اليهودي الحبر الذي كان من أوائل الأحبار الذين أسلموا في المدينة من اليهود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم فأقعد بين يدي الله عز وجل على كرسيه، فقال رجل لأبي مسعود الجريري:
فأقعد بين يدي الله عز وجل على كرسيه. طبعا إسناد فيه ضعف، لكن لو صح فالمعنى على كرسيه يحتمل احتمالين. الأول: على كرسيه، أي كرسي ملك الله عز وجل. والثاني: على كرسيه، أي الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فإن لكل نبي كرسيا، في لا سيما في يوم العرض، في يوم المزيد في الجنة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فقال رجل لأبي مسعود الجريري
لأبي سعيد
لأبي مسعود
لا أبي سعيد أبي سعيد
أحسن الله إليكم. فقال رجل لأبي سعيد الجريري: يا أبا مسعود إذا كان على كرسيه فهو معه؟ قال: ويلكم، هذا أقر حديث في الدنيا لعيني.
دقيق شلون؟
قال: حدثنا
عندك مرة ثانية. حدثنا سلم بن جعفر قول
قال
لا قول حدثنا سلم بن جعفر الإسناد اللي قبله.
قال: حدثنا سلم بن جعفر قال حدثنا سعيد الجريري قال حدثنا سيف السد.
بس إذا معناته أن اللي ذكرته هو الصح. قال: ف فقال رجل لأبي مسعود وهو سعيد الجريري. صح.
نعم. فقال رجل لأبي مسعود الجريري: يا أبا مسعود، إذا كان على كرسي فهو معه. قال: ويلكم، هذا أقر حديث في الدنيا لعيني.
الله أكبر. لأن فيه دلالة على فضل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا وكيع قال حدثنا داود يعني ابن يزيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو عبد الرحمن وحدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: الشفاعة. وفي حديث أبي أسامة: هو المقام الذي يشفع فيه لأمته. قال: حدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا محمد بن عبيد
عبيد
أحسن الله عليكم قال حدثنا محمد بن ابن عبيد قال حدثنا داود الأودي عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي.
إيش قلنا في هذه التنوعات في التفسير المقام المحمود؟ أيوة، أنا مقامات عدة. إذن هذا بيان لتفسير أفراد اللفظ العام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا سليمان بن عمر الرقي قال حدثنا عيسى بن موسى عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: المقام المحمود الشفاعة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وأما حديث مجاهد في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره لهذه الآية أنه يقعده على العرش، فقد تلقاها الشيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقوها بأحسن تلق وقبلوها بأحسن قبول ولم ينكروها، وأنكروا على من رد حديث مجاهد إنكارا شديدا، وقالوا: من رد حديث مجاهد فهو رجل سوء.
بل قال الإمام أحمد: من رد حديث مجاهد فهو جهمي. وكلمة جهمي أشد من كلمة رجل سوء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قلت: فمذهبنا والحمد لله قبول ما رسمناه في هذه المسألة مما تقدم ذكرنا له، وقبول حديث مجاهد وترك المعارضة والمناظرة في رده، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. وقد حدثناه جماعة. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا الحارث بن شريح قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: يقعدك معه على العرش.
هو المشكلة لو كان البحث بيننا وبين المخالفين في أثر مجاهد هل ثبت أو لم يثبت لكان النزاع علميا. انتبهت لهذا؟ يعني لما يأتي الشيخ الألباني رحمة الله عليه أو لما يأتي مثلا عالم محدث كالحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره أو الإمام ابن خزيمة رحمه الله وغيره ويردون هذه الأحاديث، هم يردونها من جهة إيش؟ عدم ثبوت الإسناد، ولا يرون أنه لو ثبت أن فيه تعارض أصلا. لكن لذلك نحن نفرق بين من يرد الحديث من جهة الإسناد يقول إذن البحث خلاف علمي، ومن جهة من يرد الحديث بالعقل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثناه أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال حدثناه ابن فضيل.
طبعا الأثر عن مجاهد ثبت، هذا ما في إشكال، عرفتم، لكن المرفوع لم يثبت.
قال ابن أبي داود: أخبرنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا الفضيل عن ليث عن مجاهد: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: يقعده معه على العرش. قال: وحدثنا حامد بن شعيب الخي قال حدثنا الحسن بن حماد السجادة قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: يجلسه على العرش. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صعيد قال حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه على العرش. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدث عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه أو يقعده على العرش. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أحمد بن يحيى الأودي قال حدثنا زيد بن الحباب قال ابن صاعد حدثنا أحمد المنصور بن سيار قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم الحضرمي عن وفاء بن شريح الحضرمي عن رويفع ابن ثابت الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زيد بن الحباب في حديثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي.
هذا الحديث ثبت عند الترمذي بلفظ آخر وهو من سمع المؤذن فقال مثل ما قال ثم صلى علي ثم سأل الله لي الوسيلة إلا وجبت له شفاعتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال ابن صاعد وهذه الفضيلة في القعود على العرش لا ندفع ولا نماري فيها ولا نتكلم في حديث فيه فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يدفع ولا ينكره.
قال ابن صاعد هذا أثر ما دام أنه أثر لا يجوز أن ندفعه بمجرد العقل ولا يجوز أن ننكره بمجرد العقل. أما من أنكره من الجهة الإسنادية فهذا له وجه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال ابن صاعد وهذا الحديث يقارب الأحاديث في معنى يقعده على العرش. قال محمد بن الحسين رحمه الله فإن قال قائل أيش معنى قول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك أهي نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس وهل قيام الليل واجب على غيره أو نافلة له خاصة. قيل له معناه معنى حسن اعلم أنه كان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي وقول الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم وأمته ويصعب على المؤمنين تقدير الليل للقيام فتفضل الله الكريم على نبيه وعلى أمته فنسخ عنه وعنهم قيام الليل وهو قوله عز وجل والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن إلى آخر السورة. فصار قيام الليل من شاء قامه ومن شاء لم يقمه إذا أدى فرائضه كما أمر الله عز وجل فمن قامه كفر الله عز وجل به عن سيئاته. وقوله عز وجل نافلة لك معناه أن الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فليس لك ذنوب تكفر عنك وإنما قيامك الليل وجميع أعمال الطاعات فضل لك في درجاتك عند ربك عز وجل نافلة لك وسائر أمتك ما عملوه من الطاعات من قيام الليل وغيره إنما يعملون في كفارات الذنوب وأنت فلا ذنوب لك تكفرها. قيام الليل نافلة لك يا محمد.
قبل أن ندخل في مسألة تفسير قيام الليل الصفحة اللي قبلها عند قوله قال ابن صاعد وهذه الفضيلة في القعود على العرش لا ندفعه ولا نماري فيها ولا نتكلم في حديث فيه فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يدفعه ولا ينكره. قال ابن صاعد وهذا الحديث يقارب الأحاديث في معنى يقعده على العرش. أكتب هنا يراجع في ذلك كتاب قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة. قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة للشيخ عبد العزيز الراجحي فإنه كتاب نفيس في الرد على حسن فرحان المالكي الطاعني بمثل هذه الأحاديث على عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم نرجع إلى المسألة وهي مسألة نافلة لك. نعم
أحسن الله إليكم. قال
تفسير الإمام الأجري بنافلة لك يعني أنها فضلة على تفسير الإمام الأجري. ما معنى نافلة لك؟ فضلة، شيء زايد تزيد به حسناتك، تزيد به درجاتك، هذا معنى نافلة لك. وهناك من المفسرين من يقول نافلة لك أي خصوص لك، فصار معنى هذا أن قيام الليل من خصائصه، فرض عليه، وهذا التفسير أيضا صحيح، والأول أيضا صحيح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الشاهد، قال حدثنا الحسن بن عفان الكوفي، وقال حدثنا أبو سامة عن أبي عثمان عن عبد الله بن كثير عن مجاهد في قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال: لم تكن النافلة لأحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، من أجل أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما عمل من عمل مع المكتوبات فهو نافلة له سوى المكتوبة، من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب، والناس يعملون ما سوى المكتوبة في كفارة ذنوبهم، فليس للناس نوافل إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم.
هذا كلام مجاهد رحمه الله، وهو كلام دقيق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فضائل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، والحمد لله في الدنيا والآخرة، وقد وعده الله عز وجل أنه سيعطيه في الآخرة من الكرامات حتى يرضى، وهو قوله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال حدثنا أبو بكر،
هذه من فضائل هذه الأمة، ولسوف يعطيك ربك فترضى، خاص ولا عام؟ لا، يعطيك خاص. ربك خاص، لأن كاف الخطاب يفيد الخصوص. طيب اقرأ السورة اللي قبلها، ولسوف يرضى. إذن أيضا من اتصف بتلك الصفة يلحق بنبيه فيعطيه الله حتى يرضى، في سورة إيش؟ الليل. نعم، إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف إيش؟ يرضى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال حدثنا محمود بن خلق، قال حدثنا عمر يعني بن عبد الواحد عن الأوزعي عن إسماعيل بن عبيد الله، قال حدثنا علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته كفرا كفرا كفرا، فسر بذلك، فأنزل الله عز وجل والضحى إلى قوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأعطى الله عز وجل 1000 قصر في الجنة من لؤلؤ ترابهن المسك، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يحيى بن عبد الرحيم الأعمش قال حدثنا عمرو بن هاشم قال سمعت الأوزاعي يقول: حدثني إسماعيل بن عبيد الله عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مفتوح على أمته من بعده كفرا كفرا، فسر بذلك، فأنزل الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال: فأعطاه الله عز وجل في الجنة 1000 قصر في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم النشري الشاذان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت ما هو مفتوح على أمتي كفرا كفرا، فسرني ذلك، فنزلت والضحى والليل إذا سجى إلى قوله عز وجل: ولا سوف يعطيك ربك فترضى.
طبعا المقصود بالكفر هو ما هو معروف في عند أهل مصر، كفر الشيخ، كفر كذا، كفر الكفر في أحد المعاني اللغوية معناها القرية. فعرض على رسول الله ما هو مفتوح على أمتي كفرا كفرا، يعني قرية قرية، هذا تفسيرها الصحيح. ما تسمون كفر الشيخ؟
صحيح.
شنو يعني كفر الشيخ؟ قرية.
قرية
صحيح. كفر يعني قرية.
حسنا.
أنا أول مرة لما رحت مصر عام 1400 كم رحت مصر نسيت الحين. 1429 يمكن. رحت مصر. هي 1429 يوم رحت أو 30 يوم رحت مصر استغربت كفر كذا كفر كذا. فراجعت الخوامس اللغوية القديمة إذا هم يسمون الكفر معنى القرية. نعم، مثل ما استغربت الوضوء عندنا غير المسح ولا لا؟ يوم رحت الإمارات ولا الشيبانهم يقول لك استاذنك الشيخ أروح أتمسح. تمسح يعني توضى. سررت جدا. ليش؟ لأن في بعض الروايات قال فمسح مسحا خفيفا يعني توضى وضوءا خفيفا. هذا تونا نعرف. لذلك اللغة موزعة في العالم، اللغة العربية موزعة، ما في دولة معينة حفظت على اللغة العربية بكاملها. نعم. شو تقول عبد الله؟ كفر. اي نعم. أنا ما رحت الشام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال أعطي 1000 قصر من لؤلؤ ترابها المسك، في كل قصر ما ينبغي له.
الله أكبر.
قال: باب ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه.
قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر، قال حدثنا محمد بن أبي عمر، قال حدثنا بشر بن السري، قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: والله ما رأيت يوما أضواء ولا أنور ولا أحسن من يوم دخل علينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت يوما أظلم ولا أقبح من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، وقال حدثنا جعفر بن سليمان، قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء.
لله در. يعلمون هذه الوقائع ويحفظون تواريخها، لكنهم لا يحتفلون، لأنهم يعلمون أن الدين اتباع. ما احتفلوا بيوم دخوله الذي كان أضواء يوم في المدينة، ولا احتفلوا ولا كرروا الحزن بيوم وفاته كما هو حاصل من بعض الناس اليوم. منهم من يحتفل بيوم ميلاده، منهم من يحزن بيوم وفاته، وهو في يوم واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري، وقال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، قال حدثنا المثنى بن بحر القشيري، وقال حدثنا عبد الواحد بن سليمان عن الحسن بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 أيام هبط عليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، أرسلني إليك من هو أعلم منك بما تجد، خاصة لك وإكراما لك وتفضيلا لك، يقول لك: كيف تجدك؟ قال: أجدني يا جبريل مغموما، وأجدني يا جبريل مكروبا. فلما كان اليوم الثاني هبط عليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، أرسلني إليك من هو أعلم بما تجد منك، خاصة لك وإكراما لك وتفضيلا لك، يقول: كيف تجدك؟ قال: أجدني يا جبريل مغموما، وأجدني يا جبريل مكروبا. فلما كان اليوم الثالث هبط جبريل ومعه ملك الموت، ومعه ملك على شماله يقال له إسماعيل، جنده 70,000 ملك، جند كل ملك منهم 100,000، وما يعلم جنود ربك إلا هو. استأذن ربه عز وجل في لقاء محمد صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه، فسبقهم جبريل عليه السلام فقال: السلام عليك يا محمد، أرسلني إليك من هو أعلم بما تجد منك، خاصة لك وإكراما لك وتفضيلا لك، يقول لك: كيف تجدك؟ قال: أجدني مغموما، وأجدني مكروبا.
طبعا قوله عليه الصلاة والسلام أجدني مغموما وأجدني مكروبا، يظن بعض من لا فقه عنده أن المقصود من غم وكرب الموت، وهذا غير صحيح. وإنما كان عليه الصلاة والسلام يجد الغم من حال أمته، كيف سيكون حالهم بموته، كيف سيصبحون، ولم يأته ما يدل على شيء يطمئنه حتى يذهب عنه هذا الغم. وأجدني مكروبا، الكرب معناه الشدة، أجد الشدة من أن أموت في هذا المرض وحال أمتي لم يتبين بعد. هذا هو التفسير الصحيح والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
عند قبض الروح فالله بشر المؤمنين فضلا عن الأنبياء والمرسلين بقوله: فلا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا كرب ولا غم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واستأذن ملك الموت فقال جبريل: يا محمد، هذا ملك الموت يستأذن عليك، واعلم أنه لم يستأذن على أحد قبلك ولا يستأذن على أحد بعدك.
طبعا هذا لم يصح، أنه لم يستأذن على أحد قبلك غير صحيح. الرواية هذه فيها ألفاظ منكرة، لأن الإسناد فيه من لا يعرفون، وفيه من هو متهم بالوضع. الحديث في الصحيحين أن ملك الموت جاء إلى من؟ إلى موسى عليه السلام يستأذنه في قبض روحه فلطمه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال أذن له يا جبريل. قال فدخل فقال: السلام عليك يا محمد، أرسلني إليك ربي وربك عز وجل، وأمرني أن أطيعك فيما تأمرني به. إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها، وإن كرهت تركتها. قال: وتفعل ذلك يا ملك الموت؟ قال: بذلك أمرت يا محمد. قال: فأقبل عليه جبريل فقال: يا محمد، إن الله عز وجل قد اشتاق إليك وأحب لقاءك. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على ملك الموت فقال.
العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن أي حديث فيه ذكر الاشتياق لم يثبت، وذكر الشوق لم يثبت، لكن فيه حديث واحد لعله ثبت، وإن كان ضعفه بعض أهل العلم: والشوق إلى لقائك. نعم.
أحسن الله إليكم.
هذا في كتابه المنار المنيف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على ملك الموت فقال: امضي لما أمرت به. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا قائلا يقول: وما نرى شيئا في الله عزاء من كل هالك، وعوض من كل مصيبة، وخلف من كل ما فات. فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المحروم من حرم الثواب. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد رسمت في كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وفاته وغسله، وكيف صلي عليه ووقت دفنه، وكيف الصلاة عليه بعده، وثواب من صلى عليه حالا بعد حال. ونذكر بعد هذا فضل أصحابه رضي الله عنهم الذين اختارهم الله عز وجل له أصهارا وأنصارا وزراء، هم المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم، ونفعنا بحبهم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: بلغني أنه لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة رضي الله عنها فوقفت على قبره فأنشأت تقول.
طبعا هذا البلاغ لم يثبت من حيث السند، ولذلك ذكرته في كتابي سيدة نساء العالمين، وأنه لا يصح من حيث الإسناد، لكنه مشهور أنها قالت: أمسى بخدي للدموع رسوم، أسفا عليك وفي الفؤاد كلوم، والصبر يحسن في المواطن كلها، إلا عليك فإنه مذموم، لا عيب في حزني عليك لو أنه كان البكاء لمقلتي يدوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: تم الجزء 13 من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، وصلى الله على النبي محمد وآله وسلم يتلوه 14 من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: الحمد لله المتفضل علينا بالنعم الدائمة والأياد الجميلة ظاهرة وباطنة سرا وعلانية، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين ذاك محمد رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم على آله الطيبين وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين.
هذه الكلمة في الحقيقة يعني مشهورة في بعض الكتب، لا سيما من بعد انتهاء القرن الثالث، وهو سيد الأولين والآخرين، مثل ما هو مكتوب هنا: إنما اشتهرت متى؟ بعد انتهاء القرن الثالث الهجري، يعني بعد سنة 300، تجد هذا في بطون بعض الكتب. وأنا كنت ممن يعني يقول هذا ويديمه، ثم جزاك الله خير بدا لي والله أعلم أن ترك هذه العبارة أولى. وجه ذلك إن كنت قلته لبعض المشايخ وطلبة العلم من أقراني فبعضهم وافق وبعضهم رد، ولذلك لا أجزم، لكن أقول عن نفسي أن تركه أولى. لأنك لما تقول سيد الأولين والآخرين مفهوم أنك تقصد سيد الأولين والآخرين من إيش؟ من المخلوقين، هذا مفهوم. لكن يخشى أن كلمة سيد الأولين يدخل فيه الأول وهو الله عز وجل، والآخر وهو الله عز وجل، ولذلك ترك هذا أولى والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فإنه مما يسر الله الكريم لي من رسم كتاب الشريعة، يسر لي أن رسمت فيه من فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأذكر بعد ذلك فضائل صحابتي رضي الله عنهم الذين اختارهم الله عز وجل له فجعلهم وزراءه وأصهار وأنصار والخلفاء من بعده في أمتي، وهم المهاجرون والأنصار الذين نعتهم الله عز وجل في كتاب أحسن النعت، ووصفهم بأجمل وصف، وأخبرنا عز وجل في كتاب أنه نعتهم في التوراة والإنجيل بأحسن النعت، ووصفهم بأجمل الوصف، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
أنا يسر الله عز وجل لي يوم كنت أكتب رسالة أدرس الماجستير والدكتوراه، قرأت التوراة والإنجيل لضرورة البحث، والله الذي لا إله إلا أنك لما تنظر إلى، طبعا ليس كل ما في التوراة والإنجيل محرم، لما تنظر إلى خطاب الله لأصحاب عيسى عليه السلام، لخطاب الله لأصحاب موسى عليه السلام، تجد البون الشاسع في مدح الله عز وجل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، ومدح أصحاب موسى في التوراة، أو مدح أصحاب عيسى في الإنجيل. ومع هذا لا تجد يهوديا يذم أصحاب موسى، ولا تجد نصرانيا يذم حواري موسى. ثم تعجب أن تجد من ينتسب إلى أمة الإسلام ويذم المهاجرين والأنصار الذين مدحهم الله في القرآن. شيء عجب، شيء عجب رب الكعبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأما المهاجرون رضي الله عنهم فإنهم آمنوا بالله وبرسوله وصدقوا الإيمان بالعمل، صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شدة، أثروا الذل في الله عز وجل على العز في غير الله، وأثروا الجوع في الله عز وجل على الشبع في غير الله، وعادوا في الله عز وجل القريب والبعيد، وهجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرقوا الآباء والأبناء والأهل والعشائر، وتركوا الأموال والديار، وخرجوا فقراء، كل ذلك محبة منهم لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم آثر عندهم من جميع من ذكرناه بإيمان صادق، وعقول مؤيدة، وأنفس كريمة، ورأي سديد، وصبر جميل، بتوفيق من الله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
اللهم الحقنا به.
قال: وأما الأنصار رضي الله عنهم فهم قوم اختارهم الله عز وجل لنصرة دينه واتباع نبيه، فآمنوا به بمكة وبيعوا وصدقوا في بيعتهم إياه فأحبوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وأرادوا أن يخرجوه معهم إلى المدينة محبة منهم له، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم تركه إلى وقت، ثم خرجوا إلى المدينة فأخبروا إخوانهم بإيمانهم فأمن وصدقوا، فلما هاجر إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم استبشروا بذلك وسروا بقدومه عليهم، فأكرموه وعظموه وعلموا أنها نعمة من الله عز وجل عليهم. ثم قدم المهاجرون بعده ففرحوا بقدومهم وأكرموهم بأحسن الكرامة، ووسعوا لهم الديار، وأثرهم على الأهل والأولاد، وأحبهم حبا شديدا، وصاروا إخوة في الله عز وجل، وتآلفت القلوب بتوفيق من المحبوب بعد أن كانوا أعداء. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ثم قال عز وجل للجميع: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فأجمعوا جميعا على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المعاونة على النصرة والسمع والطاعة له في العسر واليسر والمنشط والمكره. لا تأخذهم في الله لومة لائم. فنعت الله عز وجل المهاجرين والأنصار في كتابه في غير موضع منه بكل نعت حسن جميل، ووعدهم الجنة خالدين فيها أبدا، وأخبرنا أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فإن قال قائل: فاذكر لنا من كتاب الله عز وجل ما يدل على ما قلت، قيل له: لا يسعنا أن ننطق بشيء إلا بما وافق الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة رضي الله عنهم. وسأذكر لك من ذلك ما يقر الله الكريم به أعين المؤمنين ويسخن به أعين المنافقين. والله الموفق لما قصدنا له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
حب المهاجرين والأنصار من الإيمان، وحب الصحابة من الإيمان، وبغض المهاجرين والأنصار وبغض الصحابة من علامات النفاق عياذا بالله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر ما مدح الله عز وجل به المهاجرين والأنصار في كتابه مما أكرمهم الله به. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. وقال عز وجل:
تأمل هذه الآية، الله يقول أولئك هم المؤمنون حقا، ويقول لهم مغفرة ورزق كريم، ثم يأتي صعلوك ويتكلم فيه. سبحان الله العظيم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم، إلى قوله: فأولئك هم المفلحون. وقال عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى قوله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، إلى قوله عز وجل: والله عنده حسن الثواب. وقال عز وجل: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال عز وجل:
القاعدة العامة في فضائل الصحابة: كل فضل في أهل الإيمان فهم أسبق إليه بخطاب القرآن. هذه القاعدة إذا حفظتها، كل فضل لأهل الإيمان فهم أسبق إليه بدلالة خطاب القرآن. يعني كل ما تسمع كلمة يا أيها الذين آمنوا هم أول من دخلوا فيه، لأن الله خاطبهم أول شيء. لما تسمع والذين آمنوا وعملوا الصالحات أول من يدخل فيه. وبهذه الطريقة تدرك أن خطاب فضائل القرآن الصحابة أكثر بكثير مما يذكر هنا، إنما يذكر هنا ما هو خاص فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وقال عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الآية. وقال عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا، إلى آخر الآية. وقال عز وجل: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقال عز وجل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وقال عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء وبينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى قوله: منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فقد والله أنجز الله عز وجل الكريم للمهاجرين والأنصار ما وعدهم به، جعلهم الخلفاء من بعد الرسول ومكنهم في البلاد ففتحوا الفتوح وغنموا الأموال وسبوا ذراري الكفار وأسلم على أيديهم من الكفار خلق كثير، وأعزوا دين الله عز وجل وأذلوا الأعداء الله عز وجل، وظهر أمر الله ولو كره المشركون.
يعني القرآن يشهد على فضلهم، والواقع من الذي أوصل الإسلام إلى المغرب إلى أوروبا؟ من الذي أوصل الإسلام إلى الصين؟ من الذي أوصل الإسلام إلى الشمال والجنوب؟ فقط انظر إلى هذا، تعلم علم اليقين أنهم كانوا على هدي الرسول الكريم، وأن ما وقع منهم نزر يسير نفخ فيه إعلام اليهود والنصارى والمجوس، نفخ فيه مخابرات اليهود والنصارى والمجوس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وسنوا للمسلمين السنن الشريفة وكانوا بركة على جميع الأمة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله عز وجل، ومن أحب علي بن أبي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولكل واحد منهم من الفضائل ما لا يحصى كثرة، نفعنا الله بحبهم إنه سميع قريب. وأنا أذكر إن شاء الله بعد هذا ما فضلهم به النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله السبت القادم. ولا بد أن ندرك أن من أحب أبا بكر فإنه يقيم الدين عن اعوجاج المرتدين، ومن أحب عمر فإنه يتضح له السبيل، فإنه أنار وأقام الشرع المبين، ومن أحب عثمان استنار بنور الله عز وجل، لأنه لا يمكنه أن يقرأ القرآن إلا من مصحف عثمان. ومن أعجب ما تعجب، أنظر إلى طعن الإباضية في عثمان وطعن غيرهم من الباطنية في عثمان، ثم يقرؤون من مصحفه. لا 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 عقل ولا ناقل ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أحب علي رضي الله عنه استمسك بالعروة الوثقة ورد البدع والضلالات التي يظهرها أهل البدع، فإنه من الخلفاء الذين قاتل الخوارج قتال الليثي، قتال الأسد رضي الله تعالى عنه وارضاه. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم، وأن يرزقنا اتباعهم وحبهم والدفاع عنهم والاقتداء بهم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير أبو أحمد، بركة بركة إن شاء الله. أحد عنده سؤال؟ تفضل شيخ عبد الرحمن. نعم، أن الآية السورة اللي قبلها فيها بيان فضل هذه الأمة، وهي أن الله جل وعلا يعطي كل من اتصف بهذا الوصف الخاص يعطيه حتى يرضى، كما يعطي نبيه حتى يرضى. وهي قوله وما يقول وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فمن اتقى يرضيه الله كما يرضي نبيه. هو لا شك من أول من يدخل فيه أبو بكر، وإن كان الإسناد ضعيف لكن نحن لا نشك أنه أول من يدخل فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كل من اتصف بهذا الوصف. لأن الله لماذا يذكر الأوصاف دون الأسماء؟ أي اتصفوا، فهمت الآن؟ اتصفوا. قد أفلح المؤمنون، كان يمكن أن يقول قد أفلح فلان وفلان وفلان، ليش قال قد أفلح الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ لأن المقصود الأوصاف، فاتصفوا بها أنتم لتفلحوا. لأننا أصحاب رأي وأثر، كل ما روي عن السلف نحن لا نستبعده عقلا. شو المشكلة عندنا؟ المشكلة في عقولكم أنتم المشبهة، نحن لما نقرأها ما نتخيل التشبيه. أنتم قرأتموها وتخيلتم التشبيه، هذه مشكلتكم. هذا مشكلة الإنسان الذي يأتي ويقول، الإنسان الذي يأتي ويقول الرحمن العرش استوى يدل على التشبيه. إذن المشكلة ليس معه في الأثر مجاهد، المشكلة عنده مع القرآن، فعقله يحتاج إلى تعديل، مو القرآن يحتاج إلى تعديل. لما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنكم تدعون سميعا بصيرا، ويضع أصبعه السبابة على عينه والإبهام على أذنه، نحن ما نفهم التشبيه. أنت الذي تفهم التشبيه، أنت عقلك بحاجة إلى تعديل وإلى دواء، مو النصوص، فهمت؟ حتى لو استدل بها ما يدل على التشبيه، وين التشبيه؟ حتى لو كانت ضعيفة هي تفسير للمقام المحمود. أنا أسأله هو يقول الرحمن العرش استوى استولى، من قال به؟ يقول الأخطر النصراني، صح؟ عندك إسناد قوي لأخطر النصراني؟ ما عنده. كيف استدللت به؟ طيب إذا أنت جوزت لنفسك أن تستدل بقول النصراني في تفسير استوى باستولى، أنا ليش ما يجوز أني أستدل بتفسير المقام المحمود بقول مجاهد؟ ليش؟ وين عقله؟ لا عقل ولا نقل يا رجل. الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة، نحمد الله عز وجل على أننا في ديار الإسلام وفي ديار السنة. نسأل الله أن يديم أمن هذه البلد وهذه البلاد المباركة القائمة على التوحيد والسنة. نعم، مثل ما قال أبو أحمد، نحن والله في نعمة وفي عافية في أننا نقرأ كتب السنة ولا نخاف في الله لومة لائم، لأن الله أدام علينا الإسلام وأدام علينا السنة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يصلحهم لما فيه صلاح البلاد.